إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة الحديث عن أهل النار الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا بآياته فأعد لهم نار جهنم إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. لما ذكر أهل النار ومصيرهم أو الكفار ومصيرهم ذكر أهل الجنة ومصيرهم على عادة القرآن الكريم في المقارنة بين البشارة والإنذار بين الترغيب والترهيب. هذه طريقة معهودة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يقارن بين البشارة لأهل الجنة وبين الإنذار لأهل النار، بين الترغيب فيما عند الله عز وجل من نعيم وخيرات وبين الترهيب فيما عنده سبحانه وتعالى من عذاب أليم لمن خالف أمره وعصاه. فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذه مقابلة لقوله تعالى إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وجاءت الآية مؤكدة كما أكدت الآية السابقة إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. جاءت هذه الآية مؤكدة للإشارة إلى عناية كتاب الله عز وجل بأهل الإيمان وأهل الصلاح وما أعد لهم هما أيضا موضوع اهتمام. ولذلك جاءت الآية مبدوءة بالتأكيد بإن، وإن تفيد التأكيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا بالله سبحانه وتعالى، آمنوا بقلوبهم بالله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا بالبعث وآمنوا بالجنة وآمنوا بلقاء النار بلقاء الله تعالى وآمنوا بالغيب بما غاب عنهم بما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء الذين آمنوا وعملوا جمعوا بين الإيمان وبين العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا العمل الصالح، والعمل الصالح يشمل الدين كله في عقائده في العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة، كل ذلك يدخل في إطار العمل سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. فالاعتقاد هو عمل القلب والصلاة والزكاة هي عمل الجوارح. فلذلك العمل الصالح هو يشمل جميع الأعمال القلبية أعمال القلوب وأعمال الجوارح الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكلمة الصالحات في مصطلح القرآن كما قلنا تتناول الأعمال التي شرع الله عز وجل ورتب عليها الثواب وقام وأداها الإنسان كما أمر الله عز وجل، فهذا هو العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح هو دليل الإيمان، الإيمان عمل القلب، وعمل الجوارح هو الدليل على إيمان صاحبه. إن الإنسان يقول أنا مؤمن والإيمان في القلب، هذا صحيح، لكن ما هو الدليل والبرهان على صدق قولك؟ صدق هذا يتجلى في الأعمال الظاهرة، في أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح هي برهان ودليل على صدق إيمان صاحبه، شريطة أن يكون مخلصا في عمله، وإلا إذا لم يكن مخلصا في عمله ستأتي الآية الأخيرة لتجيب عن هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا في مقابل كفروا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، آمنوا في مقابل كفروا، عملوا الصالحات في مقابل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم، خاب وخسر عملهم، إذا أعمالهم غير معتبرة. وإذلك قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فإذا كفر فلا عمل له، لكن إذا آمن فيحتاج إلى عمل، فإذا آمن وعمل العمل الصالح فإنه حينئذ يكون مهيئا ومعدا لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم، كلمة كانت لهم تدل على أنها مهيئة، أنها هيئت لهم، يعني أعدت لهم وأعدوا لها، أعدت لهم قبل أن يكونوا. ولذلك الجنة الدليل الصحيح على أن الجنة والنار مخلوقتان قبل أن يخلق الله الناس، خلق الله الجنة والنار قبل أن يدخلها أهل الجنة الجنة وقبل أن يدخل النار أهل النار، فهما مهيئتان معدتان هيئهم الله عز وجل. إذن كانت لهم هي مهيئة يعني مستعدة لهم وتنتظر هم أن يدخلوها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، وكلمة لهم دعاء الاختصاص، يعني أنه على الأهلية، أنهم أهل لدخولها. بماذا؟ بعملهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا العمل الصالح كان سببا في دخولهم الجنة، وإن كان يعني دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس، جنات الفردوس. الفردوس علماء التفسير تحدثوا عن كلمة الفردوس، هل المراد بالفردوس هي أعلى الجنة وأوسط الجنة كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة، ذكره البخاري رحمه الله في باب العلم، قال باب وكان عرشه على الماء، باب وكان عرشه على الماء، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل أعد للمجاهد في سبيله في الجنة للمجاهد في 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، ثم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالله عز وجل اختار، خلق مخلوقات، وتعالى خلق الجنان وجعل أفضلها وأعلاها وأشرفها وأفضلها الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإن جنة الفردوس جعل الله عز وجل عرشه سقفا لها، ومنها تفجر من جنة الفردوس تفجر أنهار الجنة، في أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار التي تجري في الجنة هي تفجر من جنة الفردوس. إذن هل المراد هنا بالفردوس هي هذه أو المراد بالفردوس هي البستان، لأن في اللغة العربية هناك من قال إنها لغة فارسية يعني عربت وأدخلت إلى، فالفردوس يعني البستان الذي اشتمل على أصناف وأنواع من الأشجار المثمرة والفواكه والنعم الكثيرة. ولذلك في اللغة العربية يقولون الفردوس هو يطلق كما قلنا على البستان. إذن جنات، هناك من رجح أن الفردوس هنا ليس المراد به الفردوس الأعلى، وإنما المراد به، لأن المراد بالفردوس هنا يعني البستان، بدليل جمع الجنات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، هي ليس جنة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها جنات. إذن هذه الجنان جنات، كل جنة فيها فردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي المؤمنون الصالحون لهم الجنان العظيمة، لهم البساتين في الجنة، لهم جنات الفردوس. لأن وهذا هو الظاهر من السياق الآية، هذا هو الظاهر من سياق الآية، لأن الآية تجمع جميع أهل الإيمان وجميع أهل العمل الصالح على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم بما فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أيضا المقتصدون، لأن أهل الإيمان درجات وأهل العمل الصالح درجات، ليسوا على درجة واحدة، فبينهم تفاوت كبير، ولكنهم جميعا يدخلون الجنة كما قال الله عز وجل: ما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، لا السابق بالخيرات وأولئك أصحاب الفردوس الأعلى، ولا المقتصدون الذين يعني فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يكثروا من النوافل، وبين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب بعض المخالفات، بارتكاب بعض المخالفات، هؤلاء جميعا يدخلون الجنة. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، أي الجنان الوفيرة التي فيها ثمار وفيها فواكه وفيها أشجار وفيرة وفيها ظلال وفيها كل خير وكل نعيم، هذه أنواع الجنان كلها جنات الفردوس. وإلا فجنات الفردوس اللي صارت يعني بالغلبة علما بالغلبة، لأن الفردوس هنا أطلقت على الجنان كلها، لأن بدليل جمع الجنان، وجنة الفردوس كما قلنا اللي هي أعلى الجنة وأفضل الجنة، هذه صار علما بالغلبة عليها، وهي أفضل الجنان على الإطلاق، لأن الله عز وجل خلق الجنان وجعل أفضلها جنة الفردوس، وجعل سقفها عرشه سبحانه وتعالى. كيفما كان الحال، فإن الله عز وجل أعد لعباده المؤمنين الذين عملوا العمل الصالح، آمنوا جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أعد لهم، هيأ لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل يطلق على الضيف، على مكان الضيافة، أو على ما يقدم للضيف. النزل يطلق على مكان الضيافة، على الدار البيت المعد للضيافة يقال له النزل، وأيضا يطلق على ما يقدم للضيف من طعام وشراب مأكولات ومشروبات، أيضا تسمى نزل. وإذا كي تلاحظون بعض الأطلات أو بعض الفنادق يتم كيكسوا عليهم النزل، يعني النزول يعني مكان ضيافة، حال قصر ضيافة وكذا، يعني النزل. إذا النزل هو مكان الضيافة، أو يطلق في اللغة العربية على معنى، يطلق على مكان الضيافة ويطلق على ما يقدم للضيف، على ما يقدم، ما يقرأ به الضيف من خير الضيف من طعام وشراب. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فجنات الفردوس هي نزل، مكان لنزول هؤلاء ومكان لضيافتهم، فهم يعني قدموا ضيوفا على هذه الجنة، معززين مكرمين مستقبلين أيما استقبال، لأن حينما يكون الضيف مرحبا به، حينما يكون المقبل أو القادم مرحبا به، يقدم له أحسن ما يجد الإنسان، يقدم له أحسن ما يجد، وإذا كان مرغوبا عنه فإنه لا يقدم له أو لا يلتفت إليه. فهؤلاء مرحب بهم، مرحب بهم أيما ترحب، ولذلك كانت الجنة نزلا لهم، فيقبلون عليها معززين مكرمين تقدم لهم ألذ أو يقدم لهم ألذ المطعومات وألذ المشروبات مما تشتهيه أنفسهم وتلذ به أعينهم كما هو شأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن هم ضيوف قدموا على الجنة. هل هذا النزول في الجنة أو دخوله من الجنة هو دائم أو مؤقت؟ فربما يفهم الإنسان يقول ماذا بأنهم ينزل لهم، ربما يظن ظان أنهم لا يدومون فيها ويخرجون منها، لأن جاء ذكر النزل هنا في مقابل ما أعد لي أهل النار، وإن كان ذلك من باب التهكم. أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، هذا تهكما بهم. أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فالنار هي نزل أيضا، مكان استقبال أهل النار. إذن لما ذكر النزل في أهل النار ذكر النزل في أهل الجنة، وإن كان الأمر كما قلنا مختلف تماما اختلاف. فالنزل هناك ليس هو النزل هنا، والاستقبال هناك ليس هو الاستقبال هنا. فالاستقبال هنا استقبال ترحاب وتشريف وتعظيم، والاستقبال هناك استقبال إهانة ومذلة واحتقار وما إلى ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها. فهم دخلوها لا ليخرجوا منها، هم دخلوها ليبقوا فيها ليدوموا فيها خالدين فيها أبدا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أي دائمين فيها. حينما دخلوا إلى الجنة فهم دخلوها بصفة الدوام والثبوت والاستمرار وعدم الانقطاع. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، دخلوها معززين مكرمين مرحب بهم وهم فيها خالدون، خالدين فيها أبدا. وإن لم تذكر أبدا هنا ذكرت أبدا في آية وفي آيات أخرى خالدين فيها. إذن معنى خالدين فيها أي دائمين فيها. قال تعالى لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لأن المقيم في مكان، لأن حينما يسمع الإنسان يقرأ الآية، لأن القرآن يتكلم يخاطب أصحاب العقول أصحاب الألباب أولي البصائر. حينما الإنسان ينزل في مكان معين وإن كان في لذة وإن كان في نعيم وإن كان في سرور، يعني في حياة الدنيا مثلا، الإنسان حينما ينزل مكان بمجرد ما تمضي عليه سنين وأعوام وهو في ذلك النعيم إلا ويسأم من ذلك المكان ويبغي بالدل، قل هذا الشيء معنا طلع فرصنا خصنا نبدله. هذا شيء طبيعي في الإنسان ولا لا؟ شيء فطري في الإنسان. إنسان يعجب له يتحول ويعجب له الانتقال، يعجبه التحول ويعجبه الانتقال. فحتى ولو كان في النعيم حتى ولو كان في رغد العيش ولذته فطول تلك الحالة يسأم منها ويريد أن يبدل وأن يريد أن يتحول وأن يريد أن يتغير. وإلا إذا كان في حالة وانتقل إلى حالة أحسن منها هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أن الإنسان لا يريد أن يرجع إلى، كان الناس بعض الناس كانوا يغيشهم البادية ينزلوا المدينة وكيبغيش يرجع يرجع البادية، لأنه علاش يلقى الحالة في الحاضرة أحسن من الحالة في المدينة. هاجر وخرج من أوروبا بعدين يبغيش يرجع، علاش؟ لأنه يلقى الحالة أحسن. وهكذا هو دائما يبحث عن الأفضل وعن الأحسن. فهل دخول الجنة حينما يدخل الإنسان فيها يأكل ويشرب ويتمتع هل يسأم حتى يبغي بالدل حتى يبغي يتحول، ولا معناه أنه يعجب له الحال لا يريد لها عوضا ولا لا يريد منها حولا ولا بدلا؟ قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا منها، لأن فيها ما يريدون، ولا يتعلق قلبهم ولا يخطر بذهنهم شيء أفضل من هذا، ولذلك هم مرتاحين. وإن كان هذه المسألة عند صبغة الدوام والاستمرار فهم مرتاحين لهذه الحالة، فهم مرتاحون لهذه الحالة، لا يريدون بدلا عنها، لا يريدون أن يتحولوا منها. تريد التحول يقول لك لا أنا لا أريد أن أخرج من هنا، لا يبغون عنها حولا. هذه هي صفة أهل الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يسأمون ولا يملون لا يبغون عنها حولا لا يريدون أن يتحولوا منها لأن فيها كل شيء كل ما يريدون موجود ولذلك لا يخطر ببالهم أبدا أن يتطلعوا إلى أحسن من ذلك ولذلك من فضل الله تعالى على أهل الجنة كما قال أهل العلم من طبيعة الحال أن الجنة درجات والناس في الجنة على حسب أعمالهم ليسوا في درجة واحدة فهم درجات ولكن بفضل الله تعالى وبرحمته بأهل الجنة أن كل واحد يرى نفسه أنه أحسن من الآخر ولا ينظر كما هو شأنه في الحالة الدنيا الإنسان دائما ينظر ويرى أن هناك من هو أفضل منه وأحسن منه ففي الجنة كل واحد يرى أنه في أحسن الحال حتى ولو ذهب لزيارة حبيب له في مكان آخر هو أعلى درجة منه لا يرى أن صاحبه أفضل منه وإنما يرى هو في ألذ نعمة وفي ألذ عيش فهو مسرور مرتاح لا يريد أن يتحول عما هو فيه خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يريدون أن يتحولوا منها ولا أن يخرجوا منها وكيف يخرج الإنسان من الجنة وكيف الإنسان يريد أن يخرج من الجنة وأن يتحول منها أبدا نعم النار الناس في النار يريدون أن يخرجوا منها وما هم منها بمخرجين يريدون أن يخرجوا منها وما هم منها بمخرجون ما هم بخارجين منها يريد أن يخرج لأن الإنسان في عذاب يريد أن يتحول شيء طبيعي لكن الجنة لا يريدون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يقال بأن سبب نزول هذه الآية أن حوي بن أخطب يهودي كان من أوعز إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح وعن القرنين وعن أصحاب الكهف ولما نزل جواب من الله سبحانه وتعالى وكان الجواب عن الروح جاء في أواخر سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال هذا حوي هذا كيف يقول القرآن يعني كتابكم وما أوتيتم هذا يعني خطاب لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونحن قد أوتينا التوراة وفيها كل شيء وفيها علم كثير إن التوراة فيها علم كثير قال بل قرآنكم يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إذن كيف التوفيق بين هذا وبين ذاك كيف نقول وما أوتيت من علم إلا قليلا بينما نحن أوتينا التوراة وفيها علم كثير وفيها كل شيء فجاء الجواب بهذه الآية الكريمة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكان البحر عرف البحر لكلمات الله المتضمنة لعلمه وحكمته ورحمته فكلمات الله هي محل العلوم والمعارف الإلهية الربانية هذه كلمات الله فكلمات الله المتضمنة للعلم لعلم الله تعالى ولحكمته ولرحمته فهذه لا نهاية لها لأن كلام الله سبحانه وتعالى هي صفة من صفاته هي ليست مخلوقة فكلام الله هي صفة لله سبحانه وتعالى فالكلام هو صفة من صفات الله عز وجل صفة أبدية لا نهاية لها ليست كشيء من المخلوقات كل المخلوقات تنتهي لا نهاية أما صفات الله عز وجل كلام وعلم ورحمة وحكمة فهي غير متناهية إذا المعنى أن علم الله عز وجل غير منتهي علم الله غير منتهي فكلمات الله غير منتهية ثم ضرب الله عز وجل للفهم تقريبا للفهم ليفهم الناس ضرب مثلا من باب الفرض والتقدير. لو كان البحر رغم سعة مساحته الشاسعة وعمقه بل بحور كثيرة، لو كانت هذه البحور هي المداد التي المداد الذي يكتب به يضع في الإداء ويكتب به، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كانت كلمات الله جيء بماء البحر ليكتب به، ليكتب كلمات الله بماء البحر لنفد البحر ولا يبس ولا انتهى ماء البحر وكلمة الله لا تنتهي. بل آية أخرى هي أوضح من هذه، من هذه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو جيء بجميع أشجار الدنيا كلها فتكون أقلام، أشجار الدنيا كلها نصنع بها الأقلام، ثم نبدأ نكتب كلمات الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الكلمات القلم يكتب بالمداد، هذا المداد هو ماء البحر. ولو أن ما في الأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كتبنا بهذا البحر فنشف وانتهى يبس، ثم جيء بواحد ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، فانتهت البحور في الأرض، يعني أكثر الأرض بحور، يعني ثلاثة أرباع الأرض 75% من الأرض كلها بحار. لو جيء بهذه البحار كلها وكتب بها كلمات الله فلن انتهت الأقلام ولا تكسرت الأقلام ولا جفت البحار، وكلام الله عز وجل لا ينتهي. إذن معنى هذا أن علم الإنسان بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى كطائر جاء وقف على حافة بحر فوضع منقاره في البحر فأخذ منه من البحر بمنقاره، فماذا تساوي نسبة ما أخذه الطائر بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر؟ لا شيء. فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى كلامه الأزلي، كلام الله كلمات الله لا تنتهي، وهنا يتجلى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويظهر أيضا وقال تعالى صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فالعلم لا ينتهي، فالعلم علم الله لا ينتهي، علم الإنسان محدود، أما علم الله عز وجل فهو غير محدود غير متناهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كالمداد يعني يكتب به، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أي لكتابة كلمات ربي لنفد البحر، لنفد يعني انتهى، قبل أن تنفد كلمات ربي، فإن كلمات ربي لا تنتهي. قال: ولو جئنا بمثله مددا، يعني مددا نمده، يعني انتهى هذا ثم يأتي المدد، المدد يعني كما يكون جيش يقاتل، يعني 100,000 جيش واحد تقاتل ثم جاء المدد 1,000 أخرى ثم جاء المدد 1,000 أخرى، هذا المدد يعني يعزز ويقوى ويزود بمدد وبشيء جديد. إذا معناه أنه لو إذا المقصود هو أن كلمات الله لا تنتهي، فعلم الله لا ينتهي، فوق كل ذي علم عليم، الله عز وجل عليم بكل شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا رد على أولئك الذين قالوا يعني تبجحوا أنهم أوتوا علما كثيرا، فبين الله لهم أنهم لم يأتوا من العلم شيئا، بل ما أوتوا من العلم إلا قليلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو جئنا بمثله مددا فإنه لا، كلمات الله لا تنتهي. إذن كلمات الله لا تنتهي مهما كان، فهذا كما قلنا مجرد تمثيل ليفهم الناس فقط، وإلا فلو استمرت الكتابة والبحار تذهب وتأتي فإن كلمات الله لا تنتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هؤلاء الذين كانوا يعني يمتحنون الرسول ويريد ويقول له أتي بمعجزات وأجينا بالأدلة، وأن فالله عز وجل أمره بأن يخبرهم بأنه بشر مثلهم، هكذا بصيغة الحصر: قل إنما أنا بشر، ما أنا إلا بشر، أنا لست بإله ولست أعلم الغيب وليس لي من القدرة ما هو ما يخالف قدرتكم، أنا طبيعتي أني بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، ولدت من أبوين كما تولدون، أكل وأشرب وأمشي في الأسواق وأفعل ما يفعل الناس، إذن أنا بشر لا أعلم الغيب ولا أقدر على ما لا يقدر الله عز وجل عليه، قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق الذي بيني وبينكم هو أنه يوحى إلي، هذا هو الفرق بين الرسول وبين غيره من الناس. هو بشر هذا صحيح، لكنه اختاره الله عز وجل وفضله واصطفاه وأعطاه هذه الخصوصية وجعله نبيا ورسولا فأوحى إليه، اختاره ليبلغ عنه، ليبلغ للناس رسالته. قل إنما أنا بشر مثلكم أختلف عنكم في شيء واحد، وأنه يوحى إليه وأنتم لا يوحى إليكم، اختاره الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل اختار محمدا كما قال ابن مسعود، الله عز وجل نرى في قلوب العباد فوجد قلب محمد أفضل القلوب فاصطفاه لرسالته ونبوته، اختاره الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. جي واحد مرة قال لك ادعى النبوة وأدخل على أمير وقال وسأله يعني ما وظيفتك، قال حائك، يعني يقولوا دراز يصوب جلذاب ويصوف حائك يعني، فقال له الأمير يستهزئ وقال نبي حائك، يعني النبي دراز. قال له المدعي هذا، قال له أتريد أن يكون نبيا صيرفيا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال واش بغيت النبي يكون كيصرف، يعني كيصرف فلوس؟ قال له أردت أن يكون نبيا صيرفيا؟ قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني معناه أنه اختاره هو إن كان يعني. نعم، إذن الله عز وجل اختار محمد صلى الله عليه وسلم بأن أوحى إليه، هذا الذي لم يتقبله الناس، قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كما قال أبو جهل، قال إن بني هاشم أطعموا فأطعمنا وأسقوا فسقينا وعملوا فعملنا وهكذا حتى قالوا منا نبي، فماذا نصل إلى هذه؟ قالوا احتجوا، قالوا من النبي منا، يعني هذه فوقش نصل لها، يعني كنا كانت نفسه معهم، يعني كانت واحد نوع ديال التنافس، هم كيعملوا احنا كنعملوا، احنا كانت نفسه في الدنيا شكون غادي يكون افضل شويه، قالوا منا نبي، قال هذه متى نصل الى هذه؟ والله لا نصدقه ابدا. لا نتبع، شوف يعني الكبرياء، حتى قالوا منا نبي، الله عز وجل اختاره نبيا من بني هاشم، لان الله عز وجل يعني اصطفى بني اسماعيل، ثم اصطفى من بني اسماعيل كنانه، ثم اصطفى قريش من كنانه، ثم اصطفى بني هاشم، ثم اصطفى واختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، يعني لا يختار الخلق، وإنما هو اختيار من الخلق، الله عز وجل اختار أن يخلق واختار ممن خلق، فضل بعض الخلق على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي من الخلق، ليس اختيار للخلق وإنما اختيار من الخلق. نعم، سليم الكذاب تودع النبوة، دع النبوة قال هو نبي، وكان كثير من يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يبلغ الخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بزق في بئر فامتلأت ماء، فأراد هو أن يتشبه أيضا لأنه كيدعى النبوة، فمشى بزق في واحد البير فيبست وتوضأ، وكان كيبلغ الخبر صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويعطي فضل وضوئه للصحابة يتبركون به، فتوضأ وجعل فضل وضوئه على نخلة فيبست. بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرك على الأطفال، كان يتب الطفل الرضيع لم يخلق، الطفل يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويبرك عليه ويدعو له فيكون هذا الولد مباركا بإذن الله سبحانه، لأن الله تعالى جعل فيه بركة، وبركة معروفة. فمسلمة فعل نفس الشيء، جاء بولدين فمسح عليه على رأسهما، واحد كان أقرأ واحد كان يعني لا يستطيع الكلام، كان في لسانه ثلمة. أكثر من هذا أنه يعني شيء غريب، شوف يعني الطغيان ديال البشر. يعني هو يريد ان يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان واحد يعني واحد كان يشكو عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قزادة. العين طاحت. فأخذها وأرجعها إلى مكانها. قالت فكان أحسن. فقال قتادة فكانت أحسن عيني. فكانت من أحسن عيون النبي عليه الصلاة والسلام. جاء واحد كان أعمى من أصحاب مسيلمة كان يعني مصاب بعين يشكو في عينه فمسح على عينيه. فعمي. خلاص بقاش كيشوف. مشى. وهذا يذكرني مرة واحد الخال ديالي يعني يعني هو مسن يعني فطلعت له شي حاجه جلال على العين ديالو ولا شي حاجه. المهم الناس دائما كيفتشوا على كيقولوا كيفتشوا على الرخاء. فقال لي ودي واش ممكن تبلغني مكناس يعني كان هذا شي واحد في تطوان كان كيشمت الناس كذا هكذا الناس كي مابقاوش كيشوفوا كيمشي عنده قال لك يعملوا غير شي مسائل هكذا وكيبداو يشوفوا بسرعه. ومن بعدين هرب مشى للمكناس والناس مازال كيتبعوا لان الخبر ديالو. قلت بلا نقول لا ما نمشيش نبلغ شي انا لا قلت له انا اذا بغيت تمشي عند الطبيب هنا معنا في المدينه وهذي ما كاينش مشكل لكن تمشي لنا المكناس مشينا حنا نفتشوا على هذا الناس اللي ما عندهمش صلاحيه فماشي معقول. المهم تقلق شويه العام اللي جا مشيت شفتو قال لي ولد اختي الله يجزيك بخير قال لي عورت ثلاثه ديال الناس قال لي عورت ثلاثه الناس كانوا شويه عنده كان مازال كيشوفوا شويه ومشوا عنده جاب لهم التمام. إذا معنى هذا أنه هذا الناس يعني قد يشوف واحد يعني عنده جلالة حيدة ولا شي حاجة يبقى يشوف ويطلق الشعراء وكذا ولكن هذا الناس ما عندوش صلاحية يعني ماشي طبيب ما عندوش صلاحية مخصوص إنسان يمشي عنده ولا يثق فيه يعني إنه دجالين كيكتبوا على الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي ومن أعظم وأجل ما يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا أعظم الوحي وأول درجة الوحي وأول وظيفة الأنبياء والرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم الحصر أنما إلهكم إله واحد لا معبود لكم إلا الله الواحد الأحد فوحدوه واعبدوه واخصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أدعوكم وهذا ما يوحى به إلي أنه لا إله إلا الله هذه واحدة. ثم أدعوكم أيضا إلى العمل الصالح التوحيد والعمل الصالح. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا إله إلا الله لا يقبل أي عمل بدون لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي مفتاح كل عمل. لا عبرة بالإنسان ولا قيمة له إذا لم يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دلنا على وحدانية الله. بل هذه أول وظيفة وأجل وأعظم وظيفة من وظائف الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أنما إلهكم أي معبودكم إله واحد لا إله إلا الله. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه إذن يدعوكم إلى وحدانية الله ويدعوكم إلى الإيمان بالبعث والذي يكون فيه الجزاء وميزان الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء الله فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن كان يرجو لقاء الله معنى يرجو لقاء الله أي يرجو مكرمة الله. فمن كان يريد ثواب الله ورجاء ومكرمة الله تعالى يوم القيامة فمن كان يرجو هذه المكرمة وأن يرى الله عز وجل وأن ينظر إليه وأن يمتعه الله بالنظر إليه لأن الله قال في الآخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله عز وجل. فالمؤمنون هم الذين يرون الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو ويتمنى ويأمل أن يرى الله وأن يتمتع بالنظر إليه وأن ينال مكرمة الله وجائزته يوم القيامة، فعليه أن يعمل العمل الصالح، وعليه أن يخلص في عمله. جوج ديال الحاجات، شرطان أساسيان لقبول العمل. فليعمل عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في البداية كانت لهم جنات الفردوس، وعملوا الصالحات. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، فليكن، هذا لهم الأمر، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي يكون فيه الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكون وفق ما شرع الله عز وجل. هذا العمل اللي غادي يعمل العمل الصالح هو الذي يكون مشروع شرعه الله عز وجل، ما يكونش بدعة. هذا العمل الصالح أن يكون مشروعا شرع الله عز وجل، أن يتحقق في الشخص الاتباع، أنه أن يعمل العمل الصالح يكون عمله صالحا، إلا أن يكون كما قال الفضيل بن عياض، إلا إذا كان خالصا صوابا، أصوبه وأخلصه. أصوبه أن يكون وفق الشريعة، أن يكون هذا العمل مشروعا، وأخلصه أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا. إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أن يكون هذا العمل وفق منهج الإسلام جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أذن الله في التقرب إليه بفعله. يعني هذه في مسائل القربات، في أعمال الآخرة، الأعمال التي تقرب بها العبد إلى الله ويرجو منها الثواب، أن تكون هذه الأعمال مشروعة، تكون شيء بدعة، أن يبتعد الإنسان عن البدعة، فالبدعة لا ينتفع بها صاحبه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون واحدا غير مشرك، شركا أكبر أو شركا أصغر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك أي شرك، أي نوع من الشرك، كبيرة هو صغيرة، ظاهرة هو باطنة، جلة هو دقة، حتى إنه من الشرك الرياء، وهو الشرك الأصغر الرياء، أن يرائي الإنسان بعمله، أن يعمل عملا ليراه الناس، هكذا هذه نيته، نيته أن يعمل عملا ليراه الناس، ليمدحه الناس، ليثني عليه الناس، هذا هو الرياء والعياذ بالله، الذي يضر بالعمل ويبطله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. فينبغي أن تكون العبادة خالصة لوجه الله. الله عز وجل يوم القيامة يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا يعني الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء، فهو لا يريد، لا يأخذ من هذا العمل شيئا، يعني لا يقبل من هذا العمل، كله يدعوه لمن أشرك به، لمن أشرك معه، لمن أشرك به غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فليحرص المسلم على الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أن التمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة، وليحرص أيضا على الإخلاص في العمل. فالإخلاص في العمل هو الذي جعل الناس يرتقون. الصحابة لماذا فازوا على غيرهم وارتقوا إلى الدرجات العلى؟ بإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، كان عملهم خالصا لوجه الله الكريم. وهنا تنتهي هذه الصورة، صورة الكهف، التي هي صورة عظيمة اشتملت على فوائد جليلة وقصص عجيبة، فيها من الحكم وفيها من العظات وفيها من الدروس وفيها من الآيات وفيها من الفوائد الشيء الكثير. ولذلك يشرع قراءة هذه السورة كما قلناه في مطلعها، في حديثنا عن مطلعها، يشرع قراءة هذه السورة في كل يوم جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة. سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، الذي يكون الناس في أمس الحاجة إلى هذا النور. ومن لم يكن له نور فما له من نور، نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا النور الرباني الذي ينتفع الناس به ويهتدون به يوم القيامة. أحد أسبابه أن يحافظ المسلم على قراءة هذه السورة، فإذا لم يكن قارئا ولا كاتما على الأقل يعمل شريط ويسمعها، يعني قبل أن يأتي إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة. سورة الكهف كما قلنا هذه من خصائصها، كما أن أيضا من خصائصها أن من حفظ 10 آيات في رواية من أول سورة الكهف، في رواية آخر سورة الكهف، حفظ من الدجال، حوقي وحفظ من الدجال، نحفظ 10 الآيات من سورة الكهف، الله عز وجل يقيه ويحفظه، في رواية أنها من أول السورة، وفي رواية أنها من آخر العشر الآيات الأواخر من سورة الكهف، فيحفظه الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله عز وجل أن يقينا من فتنة المسيح الدجال، وأن يحفظنا من النار، وأن يقينا من كل سوء ومكروه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.